أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. كان الكلام فيما سبق في المركب الحسي، وقلنا بأن المركب الحسي له أربع صور، وإن كان طرفاه لابد أن يكونا حسيين، لكن هذه الصور الأربعة ناشئة من الإفراد والتركيب في المشبه والمشبه به، فإما أن يكون كلاهما مفردان، وإما أن يكون كلاهما مركبان، وإما أن يكون أحدهما مركب والآخر مفرد، فتكون الأقسام أربعة كما تقدم سابقا. ووصل بنا الكلام إلى قوله: وكأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه، حيث قد شرحنا المراد من هذا البيت وانتهينا منه، وقلنا بأن هذا مثال لوجه الشبه المركب الحسي الذي يكون طرفاه ماذا؟ طرفاه مركبين. قلنا إلا أنه هناك ملاحظتان ينبغي الالتفات إليهما في هذا البيت. الملاحظة الأولى أشار إليها التفتازاني إشارة ولم يفصل فيها، والملاحظة الثانية أصلا لم يشير إليها حتى على نحو البرقية. أما الإشارة الأولى وهو أنه كما عرفنا سابقا بأن التفتازاني عندما جاء إلى تهاوى كواكبه قال تهاوى فعل مضارع حذفت أحد التائين فيه، ولهذا فسر تهاوى أي بالتساقط، يتساقط بعضها إثر بعض، ففسر التهاوى بماذا؟ بيتساقط. وصرح في المطول تصريحا أكثر، يعني قال أن هذا فعل مضارع حذفت إحدى تائي، وإلا لو كان ماضيا لا يوجد فيه حذف أصلا لإحدى تائي، مع أنه يحتمل في تهاوى أن يكون فعلا ماضيا. فتقول تهاوى كواكب الليل، غايته أنه تهاوى يكون بناء على كونه فعلا ماضيا أسند إلى الفاعل وهو كواكب، وكواكب مؤنث مجازي، والمؤنث المجازي يجوز في فعله التأنيث والتذكير، وتهاوى مذكر لمؤنث مذكر. أقول تهاوى أسند إلى الفاعل الذي هو مؤنث مجازي وهو الكواكب. فصاحب هذا القول يقول حيث أن الفاعل ظاهر ومؤنث مجازي وتأخر فعله عنه جاز ماذا؟ جاز فيه التذكير والتأنيث، ولهذا ذكر الشاعر فقال تهاوى كواكبه متهاوت كواكبه. لكن المصنف لم يقبل بأن يكون فعلا ماضيا مع أنه محتمل، بل لجأ إلى القول بأنه فعل مضارع والتزم بحذف إحدى تائي، لأنه كثيرا ما تحذف أحد التائين في باب تفاعل كما بينا. فما هو الوجه الذي دعا التفتازاني أن يحمل الفعل على الفعل المضارع؟ ولوجود النكتة في هذا الوجه أشرت إليه، أشرت إلى هذا المطلب، وإلا لو لم توجد نكتة فقط نكتة نحوية ما أشرت إلى هذا المطلب، إلا أنه نكتة بلاغية فأحببت ماذا؟ أن أسلط الضوء عليها. كما درسنا في باب المعاني وفي النحو أيضا، بأن هناك فرق بين دلالة الفعل الماضي وبين دلالة الفعل المضارع. فإن الفعل المضارع يدل على الاستمرار التجديدي، أما الفعل الماضي فيدل على وقوع الفعل مرة واحدة، فلا استمرار في وقوع الفعل فضلا عن أن يكون تجديديا، بخلاف الفعل المضارع فإن فيه حيثيتان، حيثية الاستمرار وحيثية التجدد. وحيثية الاستمرار والتجدد من لطائف أحوال والتركيبات والدلالة، وهو ما يتناسب مع هذا البيت، إذ أن الشاعر كما تقدم علينا في هذا البيت يريد أن يوصف حالهم في المعركة، ويشرح شجاعتهم اتجاه الخصم، حيث يقول بأن أسيافنا تتساقط على رؤوس ماذا؟ رؤوس الأعداء، ويكون هذا تساقط السيوف كماذا؟ كالليل الذي تتهاوى كواكبه. فالمناسب لهذا التشبيه أن يكون حالة تساقط الكواكب استمرارية، صحيح؟ وتجددية، كوكب بعد كوكب. لأنه في المعركة ماذا الذي يتناسب مع حال المعركة؟ أنه السيوف تتساقط على رؤوس الأعداء سيفا بعد سيف، وفي حالة الاستمرار. فلو فسرنا ولو حملنا الفعل على المضارع حافظنا على هذه اللطائف والأحوال، أما لو فسرنا وحملنا الفعل على الماضي فيكون المعنى بأن حالنا نحن في المعركة أنه سيوفنا على رؤوس الأعداء كالكواكب التي سقطت مرة واحدة على ماذا؟ على الأعداء وانتهت، كالكوكب الذي سقط مرة واحدة وانتهى، لا تجدد في هذا التساقط، وهذا لا يعطي حيثية الحركة في ماذا؟ في التشبيه، يعني حركة وجه الشبه أنه ماذا؟ سيف بعد سيف. عليكم السلام. ولهذا يقول على نحو الشفر أيضا في المطول: ومن حمل الفعل على الماضي فقد قصر في لطائف الأحوال. ولم يبين تفصيلا هذا الكلام، فقط على نحو هذا، على نحو الإشارة أيضا في المطول قال: ومن حمل الفعل على الماضي فقد قصر في بيان لطائف أحوال البيت. والنكتة في ذلك كما بينا أن الفعل المضارع يدل على الاستمرار التجديدي، يعني يحصل مرة بعد مرة، وهذا ما يتناسب مع إعطاء حركة في وجه الشبه. وسيأتينا إن شاء الله من بديع وجه الشبه أن يكون المركب فيه حركة، بخلاف لو ما فسرنا أنه أسيافنا مرة واحدة تساقطت وانتهت.
تتهاوى
نعم. هذا المطلب الأول. المطلب الثاني والملاحظة الثانية لم يشر إليها المصنف، يعني الشارح صفر الله، لا برقية، يعني لا تصريحا ولا تلويحا، وإنما فصل ذلك في المطول، فأنا فقط أذكر الدعوة وعليكم تتبع كلامه في ماذا؟ في المطول رحمك الله. إذا رجعنا إلى البيت فإنه نرى بأنه هكذا جاء في البيت: كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وأسيافنا هنا أسيافنا منصوبة. لماذا نصبت أسيافنا؟ فيه احتمالان. الاحتمال الأول المنسبق إليه في الذهن أن أسيافنا دخل عليها حرف العطف فيكون معطوفا على مثار مثار، ومثار اسم كأن، فكأنك قلت كأن مثار النقع فوق رؤوسنا وكأن أسيافنا ليل تهاوى كواكبه، فيكون أسيافنا منصوبا لعطفه على اسم كأن. هذا الاحتمال الأول والذي ينسبق إليه الذهن. الاحتمال الثاني بأن أسيافنا مفعول معه، نظير ما ورد في اللغة: لو تركت الناقة وفصيلها ترضع، يعني لو تركت الناقة مع فصيلها ترضع، مو لو تركت الناقة ترضع وفصيلها ترضع، واضح؟ فيكون المعنى كأن مثار النقع فوق رؤوسنا مع أسيافنا. يبقى عندنا شيء في النحو، أن المفعول معه نحتاج إلى عامل. أين العامل في المفعول معه؟ إذ لا يوجد فعل. والعامل في المفعول به في الأصل هو ما في المفعول معه في الأصل هو الفعل، لأن العامل في المفاعيل الأصل فيه أن يكون ماذا؟ عامل. العامل فيه ماذا؟ الفعل. واضح سؤال؟ وهنا لا يوجد فعل. قالوا في محله بأن هنا اسم مفعول وهو مثار، والاسم المفعول يعمل النص بشروط، منها أن يوجد فيه معنى الفعل وحروفه، ومثار فيه معنى الفعل له الإثارة، وفيه أحرف الفعل له ثاء ثارة، فيصح فيه العمى، يصح أن يكون عاملا، فيكون في النتيجة أسيافنا مفعولا معه لعامل وهو اسم المفعول لاحتوائه على معنى الفعل وحروفه. والمصنف والشارح التفتازاني رجح بلحاظ النكات البلاغية، رجح الاحتمال الثاني على الأول. قال: الصحيح والأولى أن يجعل أسيافنا مفعولا معه، ولا ينبغي جعله معطوفا على اسم كأن. تراجعون النكتة لو أذكرها؟ تحبوا تراجعون؟ راجعوا النكتة في المطول. ما هي النكتة في ذلك؟ أنه تجعل أسيافنا مفعول معه، يعني حتى النكات البلاغية تؤثر في الحالة الإعرابية. يقول: لو حملنا على المعطوف، لو حملنا على معطوف على اسم كأنه، يصير هناك نوع من ماذا؟ نوع من الخلل البلاغي في البيت. واضح؟ هذا مهم، يعني يؤثر على ماذا؟ على الإعراب. اللغة البلاغة تؤثر على ماذا؟ على الإعراب. هذا ما كان يتعلق بماذا؟ بالمطلب السابق. وصل بنا الكلام إلى قوله: والمركب الحسي فيما طرفاه مختلفان. وصل بنا الكلام إلى الصورة الثالثة، وهو تشبيه المفرد بالمركب في المركب الحسي. يعني عندنا وجه شبه مركب حسي، وعندنا مشبه مفرد، وعندنا مشبه به ماذا؟ مركب. وقلنا بالمراد من المركب ما هو؟ أي مركب؟ الاعتباري. يقول المصنف: مثال هذا تقدم علينا، في تشبيه الشقيق بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبر من زبرجد. حيث تقدم في صفحة 200 رحمك الله، تقدم في صفحة 291 تفصيل المراد من ماذا، المراد من البيت. ونحن نقتصر فقط هنا على بيان ماذا، ما يتعلق بالمقام. عندنا مشبه وهو الشقيق، شقائق النعمان، وعندنا مشبه به وهو أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. فاختلف المشبه والمشبه به من حيث الإفراد والتركيب. ووجه الشبه هو عبارة عن الهيئة التي انتزعناها من مجموع أمور. الأمر الأول أنه عندنا أجسام حمراء، فالشقيق جسم أحمر، وأعلام الياقوت أيضا جسم أحمر لأن الياقوت أحمر، واضح؟ إذن العنصر الأول المشترك بين الشقيق وأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد أنه عندنا جسم أحمر في البين، الشقيق جسم أحمر وأعلام الياقوت ماذا، حمراء لأن الياقوت لونه أحمر. العنصر الثاني أنها أن صفة هذا الجسم أنه مبسوط وفيه اتساع، فشقائق النعمان وصفناها حال انفتاحها وتفتحها ففيها انبساط، وكذلك أعلام الياقوت فيها ماذا، فيها اتساع وانبساط. تصورين الصورة أنه هذا الياقوت القماش، فرض أنه قطعة قماش أو مثلا من ياقوت أو قطعة من الياقوت منفتحة منبسطة، ليست ماذا كالورقة ملتوية، واضح، منفتحة. هاي العنصر الثاني. العنصر الثالث أن هذه الأجسام الحمراء المنبسطة موضوعة على ماذا، على رؤوس ألوانها خضراء. ليش؟ لأن الرمح من الزبرجد الذي وضع على رأسه أعلام الياقوت الزبرجد أخضر، واضح. وكذلك أيضا شقائق النعمان وهو الورد موضوعة على ماذا، على هذا الساق الأخضر. فالجهة المشتركة أيضا ما هو، كلا الجسمين اللذين لونهما أحمر وفيهما انبساط قد وضعا على نهاية ورأس ماذا، أخضر. واضح، يعني رؤوس لأجسام خضراء، مو الرأس يعني لونه أخضر فقط، لا، كل هذا الجسم الذي رأسه الذي فيه رأس هذا الجسم كله أخضر، الرمح كله أخضر والساق كلها خضراء، وهذا الجسم الأخضر فيه استطالة. واضح الاستطالة يعني ماذا، في طول استطالة. هذا عنصر رابع بأنه استطالة الأجسام الخضراء. إذن النتيجة النهائية ما هي، عندنا أجسام حمراء موصوفة بأن فيها اتساع موضوع على ماذا، على رؤوس أجسام خضراء مستطيلة، وهذا وجه شبه مشترك بين الطرفين. الهيئة الحاصلة من مجموع هذه الأمور الأربعة يكون هو ماذا، يكون هو وجه الشبه، استطالة الأجسام الخضراء. ومن الواضح جدا أن هذا المركب مركب ماذا، حس، حسي، أجزاءه حس، حسية. ولهذا قال: والمركب الحسي فيما طرفاه مختلفان، أحدهما مفرد والآخر مركب. مفروض مثالين الآن بيشرح في المثال الأول، وهو تشبيه المفرد بالمركب، بحيث يكون المشبه مفرد والمشبه به مركب، وبعد ذلك في الصورة الرابعة نأتي للعكس. قال: كما مر في صفحة 291 في تشبيه الشقيق الذي هذا المشبه المفرد بأعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد. خب، من هي بيان لماذا؟ لوجه الشبه من الهيئة الحاصلة المنتزعة من أمور أربعة: من نشر أجرام حمر، يعني اللي هو بينته أنا الآن اللي هو الشقيق والأعلام الحمراء لأن الياقوت أحمر، من نشر أجرام حمر موصوفة بأنها مبسوطة فيها اتساع، هذه ماذا؟ موجودة على رؤوس أجرام، يعني أجسام خضر، لأن الرماح من الزبرجد أخضر والوردة فيها ساق ماذا؟ معلقة على ساق أخضر. ما هي خصوصية هذا الجرم الأخضر؟ مستطيلة، فيه استطالة. فالمشبه مفرد وهو الشقيق، والمشبه به مركب، يقول وهو ظاهر، يعني كونه مركب ظاهر لمظاهر، ظاهر من خلال ما ذكرنا من العناصر، ماذا؟ من العناصر الأربعة. هذا بيان لتركيب ماذا؟ لتركيب المشبه به، ومحل بحثنا أن وجه الشبه مركب حسي، المشبه به مركب واضح لأن أعلام ياقوت نشرنا على رماح من زبرجد مركب لمركب مركب، وقد تقدم أيضا سابقا. وعكسه يعني تشبيه المركب بالمفرد، بحيث يكون المشبه هو مركب والمشبه به مفرد. فقد ذكر مثالا ولم يشرحه لأنه سيأتي بعد ذلك شرحه. قال: وعكسه يعني عكسه هذا اللي هو عكسه ما يعني تشبيه المركب بالمفرد. خب، تشبيه نهار، هذا التشبيه المشبه يكون مركب، تشبيه نهار مشمس قد شابه أي خالطه زهر الربا، تشبهه بماذا؟ قال: نشبهه بليل مقمر. هاي ليل مقمر مفرد مركب؟
مفرد.
نعم، قيل على نحو التقييد ليل مقمر مو اثنين. خب، على ما سيأتي، على ما سيأتي، على ما سيجي، سيأتي في صفحة 318 في هذه النسخة، يعني بعد كم صفحة؟ 15 صفحة تقريبا، سيأتي إن شاء الله شرح هذا البيت. 318. فلهذا نؤخره إلى ما سيجي إن شاء الله. إلى هنا انتهى البحث في المركب الحسي، وكان ينبغي أن يدخل المصنف في المركب العقلي، إلا أنه ذكر تنبيها في آخر مطلب المركب، ماذا؟ المركب الحسي. وحاصل هذا التنبيه أن المركب الحسي كما عرفنا عبارة عن هيئة منتزعة من أمور متعددة، ولا يمكن أن تنتزع الهيئة من أمر واحد، صحيح؟ لأنه لا يكون مركبا حينئذ، فهو منتزع من عناصر متعددة وحيثيات متعددة. يقول الخطيب القزويني: المركب الحسي ليس على قسم ودرجة واحدة من البلاغة والبداعة والحسن، بل عندنا قسم من أقسام المركب الحسي من بدائع وجه الشبه، من بدائع المركبات، وفيه لطائف وبالغ في الشرف. فالمركب الحسي قد يحتوي على ماذا؟ على جنب عالية من البداعة والبلاغة وماذا؟ واللطافة. وحيث أننا نتكلم في المركب الحسي ناسب أن نذكر هذا القسم الذي هو عند البلاغيين من ماذا؟ من بدائع المركب الحسي. واضح الربط بين التنبيه وبين ما تقدم؟
يعني ناسب أن نذكر هذا القسم
باعتبار وجود
هذه الأمور فيها.
ناسب أن نذكر هذا القسم من المركب الحسي الذي هو بلغ رتبة عالية في اللطافة والشرف. لماذا؟ لأنه الآن نحن نتكلم عن قسم المركب الحسي، فنريد أن ننبه أنه عندنا قسم هو من بدائع المركب الحسي. وهو ذلك ما هو وهو ذلك المركب الذي هو عبارة عن هيئة منتزعة من الحركة، هيئة منتزعة من الحركة. إذ قلنا فيما سبق بأنه المركب الحسي لا بد أن ينتزع من أمور، صحيح؟ إذا انتزعنا هذا المركب من الحركة يكون ماذا؟ يكون هذا المركب بديعا لأن فيه الحركة، فيصور للسامع وللمتخيل أن هناك حركة في المقام، ليس شيئا ماذا؟ ثابتا، بل فيه حركة، وكأن الإنسان يتحرك مع ماذا؟ مع هذه الصور الخيالية. وهذه الهيئة المنتزعة من الحركة لها صورتان. الصورة الأولى، الهيئة المنتزعة من الحركة فقط وفقط، ولا يوجد شيء آخر في الهيئة المنتزعة غير الحركة، بل لاحظنا حركات متعددة وانتزعنا الهيئة. لكن هنا لابد أن تكون عندنا حركات ماذا؟ متعددة، صحيح؟ وإلا لو كان حركة واحدة ما انتزعنا هيئة مركبة، سير مفرد. فلكي ننتزع هيئة مركبة لابد أن توجد عندنا حركات متعددة. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية، أن تكون الهيئة منتزعة من حركة زائد أوصاف للجسم. فنلاحظ الجسم ففيه حركة وفيه أوصاف أخرى، ننتزع هيئة من الحركة والأوصاف، فالهيئة المنتزعة ليس من الحركة خالصة فقط وفقط، بل حركة زائد ماذا؟ زائد وصف. وهنا لا يشترط فيه تعدد الحركة. ليش؟ لأنه المهم في انتزاع المركب أن توجد أمور متعددة، وقد أحرزنا حركة وعندنا وصف، فصار التعدد.
يعني وجود اللي هو الوصف
يغني الوصف،
يغنينا
حركة ثانية، ما نحتاج إلى حركة ثانية، حركة واحدة ووصف انتزعنا هيئة تركيبية. إذن التفت المطلب، إذن عندنا صورتان وكلاهما صورتين لماذا؟ للمركب الحسي البديع. فالمركب الحسي البديع ما هو الجامع المشترك بين الصورتين؟ أن توجد فيه حركة، هذه الحركة إما خالصة فقط وفقط كما في الصورة الأولى، وإما معها وصف للجسم. فالمهم احتواء الهيئة على حركة. واضح الفكرة إن شاء الله؟ فإذا احتوت الهيئة على حركة إما خالصة وإما معها وصف، يكون هذا من بدائع المركب الحسي.
الذي يحرك الإنسان وكأنه يتحرك. ولهذا يذكرون في قصص مثلا إذا الشخص يألف قصة ويألف شعر كل ما يأتي بكلمات فيها وصف تحريكي بحيث أنه يصف الواقعة فتساقطت الأوراق وكذا يمثل حيثية الحركة موجودة يكون هذا أبلغ في جذب من؟ في جذب السامع والقارئ وكأنه يعيش وكأنه رجع إلى ذاك الزمان ويعيش في ذلك الزمان وكأنه ماذا حاضر في المعركة وحاضر في تلك الواقعة بعكس لو كانت الألفاظ جامدة ليس فيها هيئة الحركة. ولهذا يذكر المصنف هذا أصل المطلب يذكر المصنف مثال إلى الصورة الأولى ومثال للصورة الثانية وهناك بعض النكات المتعلقة ماذا بعبارة المطلب. قال الآن هذا أصل المطلب الفكرة الآن في بعض النكات نقرأ ونشرح لكي اختصار الوقت ما يحتاج إلى التفصيل. يقول ومن بديع المركب بديع المركب هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف يعني من المركب البديع والمراد من البديع هو ذلك المركب الذي وصل إلى درجة الشرف والعلو في البلاغة البديع مو البديع الذي سيأتي المقابل للبيان والمعاني لا البديع معناه ماذا المعنى اللغوي يعني فيه بداعة فيه ماذا لطافة فيه بالغ الشرف بالغ وصل إلى غاية في البلاغة والشرف. قال ومن بديع المركب الحسي ما يعني أي وجه الشبه وجه الشبه الذي يجيء شوف عبارة الخطيب القزويني الآن اتضح المراد من خلال شرحي الآن ستواجهنا مشاكل في عبارة الخطيب القزويني والتفتازاني يصلح بعض العبارات وبعض العبارات لا يصلحها المهم الآن نشير يقول ومن بديع المركب الحسي ما يعني أي وجه الشبه الذي يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة هنا في تعبير الخطيب فيه مسامحتان المسامحة الأولى في كلام الخطيب أنه قال المركب الحسي ما هو وجه الشبه الذي يجيء في الهيئة مع أن المركب الحسي هو الهيئة مع أن وجه الشبه هو الهيئة لا أنه يجيء في الهيئة بل هو وجه الشبه ما أعرف لي وجه الشبه المركب الحسي الذي هو وجه ما هو هيئة منتزعة قال يجيء في الهيئة أي وجه الشبه الذي يجيء في الهيئة وجه الشبه هو الهيئة لا أن الهيئة شيء ووجه الشبه يجيء في الهيئة هذه المسامحة الأولى المسامحة الثانية ماذا قال؟ قال وجه الشبه الآن قل الهيئة انتهينا من الإشكال الأول هو الهيئة التي تقع عليها الحركة نقول تقع عليها مو تقع عليها الحركة تنتزع من الحركة فرق بين قولك تنتزع من الحركة وبين تقع عليها الحركة إذ المراد من تقع عليها الحركة ما هو أن تأتي بهيئة جامدة ثم تأتي الحركة وتقع على هذه الهيئة عندك شيء حتى لو جامد تأتي الحركة وتقع على هذه الهيئة مع أنه عرفت بأن البديع هو أن يكون وجه الشبه هيئة منتزعة من الحركة لا أن الحركة وقعت على الهيئة واضح الفرق له؟
ولي
هو منتزع، فكيف تقول تقع عليها الحركة؟ ولهذا هناك محاولات كثيرة في الشروح وفي الحواشي لتوجيه المسامحتين وخصوصا المسامحة الثانية، ولكن نحن
مسامحة الأولى بكلام الشرع،
لا في كلام الخطيب، أنه يجيء في الهيئات من عبارة الخطيب قال ومن بديع المركب الحسي ما يعني أيهما، فقط يشرح هذا التفتزان يشرح ما يعني وجه الشبه، يعني وجه الشبه الذي يجيء في الهيئات، وجه الشبه لا يجيء هو هيئة، واضح؟ ولهذا هناك عدة محاولات في ماذا؟ في الدفاع وفي ماذا؟ وفي ترميم عبارة ماذا؟ عبارة الخطيب القزويني، ونحن في غنى عن الدخول في هذه المحاولات بعد اتضاح أصل المطلب. ولهذا بعض مثلا التي تقع عليها قام سوى محاولات خطوات فوصل إلى تقع يعني توجد فيها، يعني قال تقع توجد فيها الحركة، لكن هذا أيضا يعني ما ندخل مسابقات كثيرة. بلي خب، عندما جاء التفتازاني والتفت إلى وجود مشكلة في عبارة من؟ في عبارة الخطيب قال أي، أي ماذا قال أي؟ هذا إشارة إلى أنه عندنا مشكلة في عبارة الخطيب، ولهذا قال أي يكون وجه الشبه الهيئة. شوف تصرف لا تصرف، قال هي إصلاح للتسامح الأول، قال أي وجه الشبه الهيئة مو وجه الشبه الذي يجيء في الهيئة، فينبغي إصلاح من؟ فينبغي إصلاح عبارة الخطيب، فهذا عالج التسامح الأول. لكن التسامح الثاني ما عالجه، قال أن يكون وجه الشبه الهيئة التي تقع عليها الحركة، فبقى التسامح الثاني على حاله، فكان الأولى أن يقول الهيئة التي تنتزع من الحركة. على أي حال، خب ما هي الحركة؟ من هي بيان للحركة؟ من الاستدارة والاستقامة، في حركة السهام فيها استقامة، الاستدارة كحركة الدولاب صحيح؟ نعم هي استدارة، وغيرهما مثل التعوج مثل الانحناء، الاعوجاج والانحناء. نعم ويعتبر فيها في ماذا؟
في الهيئة.
ويعتبر في الهيئة التركيب، لأن نتكلم عن ماذا؟ مركب حسي، فلا بد من وجود تركيب، وإذا كان هناك تركيب لا بد من وجود أمور متعددة، أقل شيء أمرين. خب قد واحد يشكل عليه إشكال، أنت قلت في المركب الحسي لا بد من وجود أمور متعددة، ينبغي على ذلك أن لا يوجد عندنا مشبه أو مشبه به مفرد، والحال أنه ذكرنا في الصورة الثالثة والرابعة أنه عندنا وجه أن مشبه أو المشبه به مفرد، فلا يوجد أمور متعددة، فكيف تقول يشترط أن ينتزع من أمور متعددة؟ واضح إشكاله؟ خب أحد يستطيع يجاوب؟ لا، كل وجه شبه مركب يعني منتزع من هيئة، عبارة عن هيئة، أسف الله، المركب هو حقيقة المركب هيئة منتزعة من أمور متعددة، وإلا لو أمر واحد ما تنتزع أنت ماذا؟ هيئة مركبة. خب كما يقول هنا لا بد فيه التركيب، يقول هذا قد يقال لا يتنافى مع ما ذكرتموه من أن الليل المقمر ومن اللي هو المشبه أو المشبه به أو ماذا أو القسم الأول الذي هو ماذا شقاق الشقيق مع أنه مفرد، والحال أن وجه الشبه مركب حسي، ويشترط في المركب وجه الشبه أن ينتزع من المشبه ومن المشبه به، لأن حقيقة وجه الشبه ما هو موجود في الطرفين، فإذا كان موجود فانتزع من المفرد، فكيف تقولون بأنه يشترط أن ينتزع من أمور متعددة؟ لا، الهيئة متعددة، هيئة مركبة،
هيئة مركبة ولكن مأخوذة من متعدد، وهذه هيئة هي
كيف مأخوذة متعدد؟ يعني كيف؟ ما يصير مأخوذة من أمر واحد مع أن الشمس أمر واحد، والقمر أمر واحد، الشقيقة الشقيق أمر واحد مفرد بعد. ها نقول في مقام الجواب نحن قلنا منتزعة من أمور متعددة، مو منتزعة من موجودات متعددة. قد يكون موجود واحد في حيثيات متعددة، تفتين نفس هذا الموجود الواحد كشقيقة كشقائق النعماء فيها حيثيات متعددة، حيثية اللون الأحمر، حيثية الاتساع، حيثية أنه موجود على ساق، هذه الساق مستطيلة. فصح أن يقال بأنه لاحظنا أمور متعددة وانتزعنا الهيئة، ما قلنا منتزعة من موجودات متعددة، من أمور، وهناك أمور متعددة في موجود واحد. واضح الفكرة؟ ولهذا نحن نقول منتزعة من أمور متعددة، مو من ماذا، مو من موجودات متعددة. فقد يكون الشيء الواحد تلاحظ فيه عدة ملاحظات، ومن هذه الحيثيات المتعددة ننتزع هيئة. خب المهم قال ويكون يعني ما يجيء في تلك الهيئات على وجهين. شوف الآن قاعد يشرح عبارة ماذا، عبارة الخطيب يقول ويكون، شوف ما فسرها وتكون الهيئة على وجهين، ويكون ما يجيء في تلك الهيئات على وجهين، مع أنه الدقة تكون الهيئة على وجهين، لكنه جالس فقط ماذا يشرح ويرجع الضمائر بلحاظ ماذا، بلحاظ عبارة الخطيب. لو راجعنا عبارة الخطيب يكون هكذا، ومن بديع المركب الحسي ما يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركة، ويكون يعني ويكون الذي يجيء في الهيئة. فهو قاعد يشرح على التسامح الموجود في عبارة الخطيب، وإلا نفس الهيئة هي التي على قسمين، وجه المركب وجه الشبه هو الذي ينقسم إلى قسمين. قال ويكون ما يجيء في تلك الهيئات على وجهين. هو ذكر في شرحه الصورة الثانية قبل الصورة الأولى، أنا ذكرت أول شيء الحركة المحضة، بعد ذلك الحركة مع الوصف. هو ذكر الحركة مع الوصف، بعد ذلك الحركة للحفاظ على أمثلة المصنف. قال على وجهين، أحدهما أن يقترن بالحركة غيرها، يعني مركب هيئة منتزعة من حركة وغيرها من أوصاف الجسم. فهنا لا يشترط أن يكون الحركة متعددة، يكفي أن تكون الحركة واحدة. يقول بلي ويقول أحدهما أن يقترن بالحركة غيرها من أوصاف الجسم كالشكل واللون. يقول هذه عبارة الخطيب، شفت مشاكلها، عندنا عبارة أوضح من عبارة الخطيب، وهي عبارة عبد القاهر الجرجاني في أسرار البلاغة، لكن الخطيب القزويني تصرف في عبارة عبد القاهر الجرجاني. هذه العبارة بالضبط نفسها قريبة إلى عبارة عبد القاهر الجرجاني، ما مأخوذة من السكاكي، مأخوذة من عبد القاهر الجرجاني، لكن جاء الخطيب وتصرف في عبارته فتولدت عندنا مشاكل. يقول والأفضل والأوضح هي عبارة ماذا؟ عبارة الجرجاني. الآن نقرأ عبارة الجرجاني وبين ما هو وجه الأوضحية، أين لماذا صارت أوضح. خب الآن نقرأ هنا نوع. نعم هذا التعبير، هذه عبارة بالضبط مأخوذ من عبارة أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني، لكن تصرف في عبارة عبد القاهر الجرجاني، ولهذا قام التفتازاني ونقل عبارة نفسه عبد القاهر الجرجاني.
إذا حتى السكاكي مأخذينها من هنا.
لا السكاكي متقدم على عبد القاهر. عبد القاهر متأخر عنه. عبد القاهر متأخر. ولا السكاكي ما عنده هذا العبارة، ما موجودة في كلام السكاكي، واضح؟ هذا عبارة موجودة من عبد القاهر الجرجاني، والذي له دور كبير في البلاغة عبد القاهر الجرجاني، كبير أكثر عليهم من السكاكي. السكاكي نعم هو على قولتهم رتب علم البلاغة وهذبه، لكن الذي أضاف إليه نكات بلاغية ولطائف وما شاكل ذلك، المتعمق في أسرار البلاغة كما يقولون أهل الاختصاص، يعني له تفتازان وغيره، يقولون من عبد القاهر الجرجاني، ولهذا دائما يمدح عبد القاهر الجرجاني على نحو ماذا، الذم المبطن للسكاكي كما ذكرنا فيما سبق في التقسيمات. يقول والأوضح عبارة أسرار البلاغة لعبد القاهر الجرجاني. نقرأها نشوف وش وجه الأوضحية. هذا الذي يقول لنا أوضح، من وين أوضح يعني؟ قال اعلم، هذا عبارة نص عبارة عبد القاهر الجرجاني، اعلم أن ما يزداد به التشبيه دقة، أن مما بلي أن مما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء في الهيئات التي تقع عليها الحركات. والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين، أحدهما أن تقترن بغيرها من الأوصاف، والثاني أن تجرد هيئة الحركة اللي هو القسم الثاني الذي سيأتي أيضا من عبارة الخطيب حتى لا يزاد عليها غيرها، يعني حركة محضة. ما هو وجه الأوضحية في هذه العبارة من عبارة ماذا؟ من عبارة الخطيب. نقول هناك فرقان مهمان بين عبارة الخطيب وعبارة عبد القاهر الجرجاني. الفارق الأول أنه يظهر من كلامه أنه جعل وجه الشبه هو نفس الهيئة، وهذه الهيئة قسمها إلى ماذا؟ إلى قسمين. عبد القاهر الجرجاني في هذه العبارة جعل وجه الشبه نفس الهيئة، لا أنه شيء يجيء في الهيئة، وهذه الهيئة التي هي وجه الشبه قسمها لقسمين. والحال أن الخطيب ماذا فعل؟ جعل وجه الشبه ما يجيء فيه الهيئة، ما يجيء في الهيئة، وما يجيء في الهيئة قسمه إلى قسمين. واضح الفكرة؟ وأيهما الصحيح؟ الأول أو الثاني؟
الأول،
لأن وجه الشبه هو نفس الهيئة كما عرفت. ولهذا من أين عرفنا ذلك؟ حيث قال عبد القاهر والهيئة المقصودة في التشبيه على وجهين. والمراد من الهيئة المقصودة، ما معنى الهيئة المقصودة؟ يعني وجه الشبه، لأنه يشترط في وجه أن يكون مقصودا كما تقدم. فالهيئة المقصودة هي نفسها وجه الشبه، وهي التي على وجهين. واضح؟ فالذي ينقسم القسمة تعرض على ماذا؟ تعرض على وجه الشبه، الهيئة المقصودة نفسها تنقسم، مو ما يجيء فيه لا ينقسم. هذا الفارق الأول. الفارق الثاني مهم، أن ظاهر عبارة الخطيب بل صريحها أن الذي يوصف بالبداعة واللطافة ما هو؟ وجه الشبه، حيث قال من بديع المركب الحسي ما يكون كذا كذا. فالذي يكون موصوفا بالبداعة ما هو؟ والسحر واللطافة، نفس وجه الشبه، صحيح؟ وهي بحثنا الذي تقدم أن وجه الشبه بديع. لكن عبارة ظاهر عبارة بالنص عبارة عبد القاهر الجرجاني بأن الدقة والسحر والبداعة وصف للتشبيه، لا أنه وصف لوجه الشبه، فالتشبيه هو البديع، والتشبيه البديع هو الذي يوجد فيه هيئة. خب يوجد فيه هذه أو يأتي فيه هذه الهيئة، هذه الهيئة تأتي وجه شبه أو طرف التشبيه مشبه أو مشبه به. التفت؟ إذن عبارة عبد القاهر الجرجاني ماذا تقول؟ تقول بأن الذي هو من البدائع هو التشبيه، مو وجه الشبه. التشبيه هو البديع، والتشبيه البديع هو الذي تأتي فيه خاصية الحركة التي ذكرناها. هذه الخاصية إما أن توجد في وجه الشبه، وإما أن توجد في المشبه به، وإما أن توجد في المشبه. لا أنه البديع هو وصف لوجه الشبه وتقتصر البداعة على ما كان فيه وجه الشبه في حركة، بل كل ما كان في التشبيه حركة رحمك الله في أحد طرفه أو في وجه الشبه يكون ماذا؟ يكون بديعا. شوف العبارة، يقول خلنا نقرأ العبارة مرة ثانية بهذا الترقيق. شوف العبارة، اعلم أن ما يزداد به التشبيه، شوف التشبيه يزداد، ما يزداد به التشبيه دقة وسحرا ماذا؟ أن يجيء في الهيئات. لكن عبارة عبد القادر بقت فيها مشكلة أيضا، له التسامح الثاني تقع، هي تقع عليها وهذه تجيء ما فيها إشكال. ليش؟ التفت، هي تجيء ما نشكل عليها، نشكل على كلام الخطيب. ليش؟ لأن التشبيه يجيء فيه الهيئة، التشبيه يجيء فيه وجه الشبه. واضح العبارة؟ التشبيه نفسه يجيء فيه وجه الشبه، فهذه الهيئة هو وجه الشبه. أما عبارة الخطيب قال وجه الشبه يجيء في الهيئة، هذه مشكلة. كيف وجه الشبه يجيء في الهيئة؟ وجه الشبه هو عين الهيئة، لكن التشبيه يجيء في الهيئة، ما في مشكلة. التشبيه يأتي في وجه الشبه كذا كذا كذا. واضح؟ فرق دقة في المطلب. ما فيها إشكال في عبارة يجيء فيه. ليش؟ لأنه وما وأن مما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء التشبيه في الهيئة. فعل يجيء ماذا؟ التشبيه، التشبيه يجيء في الهيئات التي فيها حركة، ما فيها إشكال. تقول التشبيه يجيء في الهيئة المركب، في الهيئة مثلا،
يعني في الهيئة الأعم للكون بطرف
المشبه، والمشبه هي نعم مطلقا، هي مطلقة. بس أنا بأقول تجيء فيه ما يأتي الإشكال الذي ذكرنا هناك. هناك قال وجه الشبه يجيء، ففاعل يجيء وجه الشبه، يعني فاعل يجيء ما هو التشبيه. يقول إنما يزداد به التشبيه دقة وسحرا أن يجيء التشبيه في الهيئات. خب هي في الهيئات، سواء كان هيئة، هي يجيء في الهيئات، تشبيه يجيء في الهيئة، ينطبق وجه الشبه هيئة أو المشبه هيئة أو المشبه به هو الهيئة. واضح إن شاء الله. يقول أن يجيء التشبيه في الهيئات التي تقع عليها، اللي بعد فيها مشكلة. هي التسامح الثاني موجود في عبارة الخطيب وعبارة عبد القاهر، وإلا هو ما تقع عليها، هو منتزع من الهيئة. قال التي تجيء فيها الهيئات التي تقع عليها الحركات. إذا اتضح ذلك، يقول عبد القاهر أنا جاي أقسم الآن وجه الشبه. قال والهيئة المقصودة في التشبيه، يعني وجه الشبه الذي يأتي في التشبيه على وجهين. شوف نفس الهيئة المقصودة على وجهين، ما هي الوجهين؟ أحدهما الوجهين أن تقترن بغيرها. شوف الآن العبارة، الآن في تسامح أيضا في عبارة عبد القاهر، التفت الآن بس العبارة الضمائر. خب أن تقترن، ما هو فعل تقترن؟
الهيئة.
تقترن الهيئة بغيرها من الأوصاف، هذه لها ترجع إلى ويش؟
غير الهيئة.
خب كيف تقترن الهيئة بغير الهيئة؟ ها نقول بغيرها، ضيلها مراده الحركات. ليش؟ لأن الأشياء تعرف بمقابلات، يرجع لقرى الثاني. والثاني أن تجرد هيئة الحركة. واضح؟ فهنا تقترن الهيئة بغير الحركات من الأوصاف، مراده يعني مراده أن تقترن الهيئة بغير الحركات من الأوصاف. والثاني أن تجرد هيئة الحركة فلا تقترن بغيرها، يعني بغير الحركة من الأوصاف. واضح العبارة؟ واضحة. إذن أن تقترن الهيئة بغير الحركات من الأوصاف، والثاني أن تجرد هيئة الحركة حتى لا يزداد على الحركة غير الحركة. ما عندنا أوصاف أجسام، فقط حركة محضة. في القسم الأول حركة زائد أوصاف، والثاني حركة محضة.
هذا
نعم حين ببين الإشكال. اتضحت الضمائر؟ خب هني إشكال، تقول أن تقترن الهيئة بغيرها، يعني أن تقترن الهيئة لهيئة الهيئة بغير الحركات من الأوصاف، يعني تقترن الهيئة بالأوصاف، صحيح؟ أنت تقول الهيئة تقتل الأوصاف، لو أن الأوصاف والحركة انتزعناها وصارت هيئة. التفت المطلب ما الغلط، تقول تقترن الهيئة، أين يعني هيئة الحركة تقترن بالأوصاف، يعني كأن عندك هيئة حركة عندك وصف صار اقتران. نقول لا، الحركة والأوصاف كلاهما انتزعناه ولد لي هيئة. وضح المطلب لو أي ها التفت ماذا قال؟ قال أن تقترن الهيئة بغير هيئة الحركة بغيرها بغير هيئة الحركة من الأوصاف. ايش معنى الكلام؟ يعني تقترن هيئة الحركة مع الوصف، يعني عندك هيئة حركة اقترنت مع الوصف، هذا كلام صحيح؟ لا، حركة ووصف انتزعنا منهم هيئة، مو هيئة عندنا بارزة هيئة حركة، هذه هيئة الحركة ضممنا لها وصف. واضح الفكرة؟
انتزعنا الهيئة من الحركة
مع الوصف. بلي عليها. ولهذا هذا من هنا شوف رجع لعبارة الخطيب، قال أحدهما أن يقترن بالحركة غير الحركة من الأوصاف، نفس الحركة تقترن بماذا؟ بالوصف، بعد ذلك ننتزع من الحركة المقترن بالوصف هيئة. فرق بين التعبيرين. شوف عبارة الخطيب، عبارة الخطيب ماذا قال؟ أن يقترن بالحركة، ففاعل يقترن ماذا؟ الحركة، فالحركة تقترن في الأوصاف الأجسام، ننتزع هيئة من ماذا؟ من اقتران الحركة بالأوصاف، مو الهيئة تقترن بالأوصاف. ولهذا الخطيب تصرف في هذا تصرف في هذه العبارة. عليكم السلام ورحمة الله. نعم أدق، نعم عبارة الخطيب أدق، قال تقترن الحركة بالأوصاف ما في إشكال، مو تقترن الهيئة بالأوصاف. اتضح. إذن خلاصة المطلب أنه عندنا من بديع المركب ماذا؟ الذي فيه الحركة على صورتين، إما حركة محضة وإما حركة فيها وصف. الأمثلة تأتي إن شاء الله على هاتين الصورتين. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.